أهلا بكم، خلصنا مع بعض الحلقة اللي فاتت الجزء الأول من حكاية الفرق والمذاهب الإسلامية وتحديدا فرق أهل السنة والفرق الكلامية، ومعادنا بقى النهاردة زي ما اتفقنا مع الجزء الثاني والأخير والمتعلق بحكاية فرق الشيعة والخوارج، والأهم كمان هنتعرف مع بعض على حقيقة الفرقة الناجية المثيرة جدا للجدل اللي عرفنا الحلقة اللي فاتت أن نبي محمد قد تحدث عنها كما يعتقد المسلمون في حديث الافتراق الشهير جدا المنسوب إليه. نركز بقى مع بعض ويلا بينا نحكي حكايتنا. عرفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت أن بداية تفرق المسلمين وفقا للرواية الإسلامية الرسمية بدأت عند وفاة النبي محمد عندما لم يعين خليفة من بعده، وذكرت أنه رغم اتفاق الجميع تقريبا في النهاية على أن يكون خليفته هو صديقه المقرب أبو بكر الصديق، إلا أن فئة قليلة كانت تؤمن بأن الأحق بالخلافة هو ابن عمه علي ابن أبي طالب، وهذا زي ما ذكرت شكل جذور الخلاف السني الشيعي اللي تبلور خلال أحداث الفتنة الكبرى التي شهدت هي الأخرى زي ما عرفنا بداية ظهور فرق الخوارج. فنبدأ بقى مع بعض بحكاية فرق الشيعة وبعد كده نشوف حكاية فرق الخوارج. بالنسبة للشيعة كطائفة أو فرقة كبرى من المسلمين، تعد زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت هي ثاني أكبر الطوائف الإسلامية بنسبة 10% أو أزيد قليلا من تعداد المسلمين حاليا، يعني تقريبا حوالي 200 مليون شيعي، وهم ببساطة جماعة المسلمين الذين عرفوا تاريخيا بشيعة وأنصار علي بن أبي طالب وذريته، والذين يؤمنون بأن النبي محمد قد أوصى لهم بالخلافة من بعده وفقا لروايات منسوبة له، ولذلك فهم يروا أنهم أحق بالخلافة والحكم من بعد النبي محمد زي ما شفنا بالتفصيل في حلقة جذور الخلاف السني الشيعي. رغم تميزت فرقة الشيعة تاريخيا كفرقة إسلامية لها ملامحها ومميزاتها الخاصة في منطقة العراق خلال أحداث الفتنة الكبرى عندما ناصروا علي بن أبي طالب في مواجهته لكل من معاوية والخوارج، ومن ثم ناصروا أبناءه من بعده وأهمهم بلا شك الحسين بن علي خلال صراعه المثير جدا مع الأمويين الذي انتهى بمقتله في واحدة من أخطر الأحداث السياسية في التاريخ الإسلامي وهي معركة كربلاء اللي عرفنا حكايتها في حلقتها. مما أقدر أقول أنه من بعدها تميزت فرقة الشيعة بشكل واضح جدا، بل واتخذت حتى من وقتها طابع الثورة والمظلومية خلال حقبة الأمويين ومن بعدهم العباسيين في محاولتهم لإعادة الحكم مرة أخرى إلى بيت آل النبي في ذرية علي ابن أبي طالب. ويمكن اللي متابع منكم معايا كويس السلسلة ببساطة أكيد لاحظ كم الثورات والتمردات التي قامت بها فرق الشيعة، وكذلك الحقيقة كم المجازر التي ارتكبت ضدهم من قبل الخلفاء الأمويين والعباسيين في سبيل قمع ثوراتهم والحفاظ على سلطتهم وفقا طبعا لكتب التاريخ الإسلامي. ولكن الحقيقة رغم ذلك تمكن الشيعة بمرور الوقت من تكوين دول مستقلة لهم كدولة الأدارسة والدولة البويهية والدولة الحمدانية ودولة القرامطة وغيرها، بل وحتى تمكنوا من تكوين دولة خلافة قوية على غرار الخلافة الأموية والعباسية، وهي طبعا الدولة الفاطمية زي ما عرفنا بالتفصيل قبل كده خلال حلقات التاريخ الإسلامي وزي ما هنشوف مع بعض لاحقا في سلسلة ببساطة خلال العصر الحديث كالدولة الصفوية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها. مهم الشيعة كفرقة إسلامية كبرى ومن خلال ملخص تاريخها اللي عرفناه نقدر كده نتلمس ونفهم أهم معتقداتها التي تميزها عن باقي الفرق الإسلامية الأخرى، وأولها وأهمها على الإطلاق هي عقيدة الإمامة. والإمامة مفهومها ببساطة أن الشيعة باختلاف طوائفهم يؤمنوا بأن النبي محمد قد نص على أن الحكم والولاية من بعده تكون لعلي بن أبي طالب وذريته أو لعدد من الأئمة المعروفين، وبالتالي لم يترك الأمر شورى كما يعتقد باقي المسلمين، وبالتالي فالإمامة تعد ركنا أساسيا في عقيدة الشيعة، فهي العقيدة الأهم التي تميزهم عن باقي المسلمين، بل هي حتى العقيدة التي أدى الاختلاف حول تفاصيلها إلى انقسام الشيعة أنفسهم إلى فرق مختلفة زي ما هنشوف كمان شوية، بل وحتى تصل أهمية هؤلاء الأئمة لدرجة القول بعصمتهم. وكذلك من خلال تاريخ الشيعة نقدر نفهم كمان عقيدة التقية المميزة جدا عندهم، وهي أن يكتم الشيعي حقيقة معتقداته أمام المخالف له ويسيره اتقاء شره، وطبعا لها أهميتها عندهم نتيجة تعرضهم للتنكيل شبه المستمر خلال تاريخهم، خاصة زي ما قلت خلال عصور أئمتهم الأوائل زي ما تابعنا حكاية بعضهم في حلقات حبتي الأمويين والعباسيين. وأخيرا بقى بجانب الإمامة والتقية، يعتقد الشيعة بعدم عدالة كل الصحابة، خاصة طبعا أبو بكر وعمر وعثمان اللي كان من المفترض أن يكون علي بن أبي طالب هو الأحق بدلا منهم بالخلافة في اعتقادهم زي ما فهمنا من شوية. طبعا هناك معتقدات أخرى مميزة لكل فرقة من فرقهم زي ما هتشوف دلوقتي. المهم، أول وأهم فرق الشيعة بل والفرقة الأساسية لديهم فهي الفرقة الإمامية الإثنى عشرية التي تشكل اليوم أغلبية الشيعة الموجودين بالعالم والمتمركزين بالمناسبة بشكل أساسي في دولتي إيران والعراق. تقريبا حوالي 85% من الشيعة، أي ما يقارب 150 مليون أو أزيد بقليل. بالنسبة أولا لأصل تسميتهم الإمامية الإثنى عشرية، فده لأنهم ببساطة يعتقدوا أن النبي محمد قد نص على أنه سوف يخلفه 12 إماما من بعده معصومين من الخطأ، بداية من علي بن أبي طالب ثم أولاده الحسن والحسين وهكذا حتى الإمام الثاني عشر المعروف عندهم بمحمد المهدي، والذي يعتقد فيه ما يعرف عندهم بعقيدة الغيبة الصغرى والكبرى. يعني ببساطة يؤمنون أن الإمام محمد المهدي هذا قد غاب غيبة صغرى خلال عصر الدولة العباسية هربا من بطش خلفائها، ثم بعد انتهاء مرحلتها غاب غيبته الكبرى التي ما زالت مستمرة حتى الآن. أي أن الشيعة الإثنى عشرية يؤمنوا أن إمامهم الثاني عشر محمد المهدي ما زال حيا حتى الآن، وأنه سوف يعود في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا، أو ما يعرف عندهم بعقيدة الرجعة أو رجعة وعودة المهدي المنتظر، ويؤمنوا أنه حتى ذلك الوقت ينوب عنه في قيادتهم ما يعرف عندهم بالمرجع الديني أو الولي الفقيه اللي هو اللقب الشهير جدا عندهم. بجانب بقى هذه المعتقدات الأساسية، يتميز أيضا الشيعة الإثنى عشرية بعدد من الطقوس والشعائر المميزة لهم والمثيرة جدا جدا للجدل الحقيقة. يمكن من أهمها وأشهرها على الإطلاق هي الشعائر الحسينية التي يقوم فيها الشيعة بإحياء ذكرى معركة كربلاء ومقتل الحسين المروع عن طريق بقى تمثيلها والبكاء والنحب واللطم والإدماء وما إلى آخره، ندما منهم على تقاعسهم عن نصرة الحسين زي ما عرفنا حكايتها قبل كده بالتفصيل. وكذلك أيضا مما يميز الشيعة الإثنى عشرية هو إباحتهم للزواج المؤقت أو ما يعرف بزواج المتعة، اللي هو الزواج لمدة معينة متفق عليها وليس فيه نفقة ولا ورث ولا عدة، وفقا في رأيهم لآيات القرآن الكريم وكذلك استنادا على إباحة النبي محمد له خلال حياته. وبمناسبة قضية زواج المتعة، لأنها طبعا قضية جدلية حولها نقاشات كثيرة جدا ومثيرة، فلازم أوضح هنا سريعا كده أنه تقريبا حرمت كل الفرق الإسلامية بما فيها حتى باقي فرق الشيعة اللي هنعرفها كمان شوية زواج المتعة، رغم اتفاقهم مع الشيعة الإثنى عشرية على أنه كان مباحا بالفعل في حياة النبي محمد، حيث يقولوا أنه قد تم تحريمه بعد ذلك، أو بقى بمعنى أدق قد تم نسخ إباحته. ولكن الحقيقة ترفض الشيعة الإثنى عشرية روايات وأدلة هذا النسخ وتقول باستمرار إباحته. وبالمناسبة برضو بتعترف حاليا دولة إيران أكبر وأهم دول الشيعة الإثنى عشرية بزواج المتعة. وأخيرا تتميز الشيعة الإثنى عشرية باعتمادها على مذهب فقهي مختلف عن المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنة اللي عرفناهم طبعا الحلقة اللي فاتت، وهو المذهب الجعفري نسبة إلى إمامهم السادس الإمام جعفر الصادق. وعلشان كده حتى بالمناسبة بيطلق أحيانا على الشيعة الإثنى عشرية لقب الجعفرية، بالإضافة إن لديهم أيضا أربع كتب حديث على غرار كتابي أو صحيحي البخاري ومسلم لأهل السنة تعرف عندهم بالأصول الأربعة والتي تعد أوثق كتب الحديث لديهم. طيب، ده كده بالنسبة لأول وأهم فرق الشيعة وأكثرهم عددا. نيجي بقى للفرقة الثانية منهم والثانية كذلك من حيث العدد، وهي فرقة الشيعة الإسماعيلية اللي بيقدروا حاليا بنسبة 10% تقريبا من الشيعة، يعني تقريبا حوالي 15 مليون شيعي أو أزيد بقليل. الشيعة الإسماعيلية رغم أن تعدادهم قليل كفرقة إسلامية، إلا أن تاريخهم الحقيقة كان بارز بشكل كبير جدا خلال التاريخ الإسلامي. شفنا مع بعض اللي متابع معايا كويس حلقات سلسلة ببساطة أنهم كونوا دولتين من أقوى الدول الإسلامية قديما، وهما الدولة الفاطمية ودولة القرامطة، وكذلك ظهر منها أيضا واحدة من أشهر الفرق الإسلامية في العالم كله وهي فرقة الحشاشين المثيرة جدا للجدل اللي برضه عرفنا حكايتها في حلقتها. المهم، الشيعة الإسماعيلية كفرقة تعد جماعة من الشيعة الإمامية أي آمنوا مثلهم بعقيدة الإمامة، بل وصاروا حتى مع الشيعة الاثنى عشرية في القول بإمامة الأئمة الستة الأوائل، أي حتى الإمام السادس اللي لسه قايل عليه من شوية، الإمام جعفر الصادق. ومن ثم انشقوا عنهم بعد وفاته منتصف القرن الثاني الهجري، فحينها انقسمت الشيعة الإمامية إلى من قال بأن الأحق بالإمامة بعد جعفر الصادق هو ابنه الأصغر الإمام موسى بن جعفر المعروف بموسى الكاظم، وهم الشيعة الاثنى عشرية، وبين من قال أن الأحق بالإمامة هو الابن الأكبر إسماعيل بن جعفر، وبالتالي أبقوا الإمامة في ذريته، وبالتالي عرفت تلك الجماعة بالشيعة الإسماعيلية نسبة له. مهم الشيعة الإسماعيلية كفرقة، أقدر أقول الحقيقة إن أهم ما يميزها عن باقي الفرق الإسلامية، بالإضافة طبعا لسيرهم على نمط معتقدات الشيعة العامة، هو اعتمادهم الواضح جدا على تأويل الدين ونصوصه، خاصة طبعا القرآن الكريم، بشكل باطني وليس ظاهري كباقي المسلمين. يعني ببساطة شديدة تقول الشيعة الإسماعيلية بأن الدين أو نصوصه له ظاهر يعلمه الناس كالفرائض والشعائر المعروفة، وكذلك والأهم له باطن أو تفسيرات باطنية مخفية لا يعلمها إلا الأئمة، ولذلك فهم يؤمنوا بما يعرف عندهم بمصطلح الفيض الإلهي، حيث يفيض الله بالمعرفة وحقيقة الدين على هؤلاء الأئمة. ولذلك يمكن اعتبار الشيعة الإسماعيلية هم الجانب العرفاني أو الصوفي أو حتى الباطني للشيعة، ولذلك أيضا يطلق عليهم مصطلح الشيعة الباطنية. والحقيقة الشيعة الإسماعيلية بجانب تميزها بدورها البارز جدا في التاريخ الإسلامي زي ما قلت، بتتميز أيضا بتاريخ حافل جدا بالانشقاقات والانقسامات الكثيرة جدا التي وقعت بين أتباعها، والتي جعلتها تنقسم بمرور تاريخها إلى فرق عديدة جدا انتفر أغلبها ولم يتبقى منها سوى القليل. نركز بقى مع بعض لأن حكايتها معقدة شوية وفرقها مثيرة جدا. القصة بتبدأ إن جماعة الشيعة الإسماعيلية بعدما قالوا زي ما عرفنا بأن الأحق بالإمامة بعد جعفر الصادق هو ابنه الأكبر إسماعيل، اختلفوا حول إمامة ابنه المعروف بمحمد بن إسماعيل أو محمد المكتوم، الذي كان مختفيا حينها هربا من بطش الخلفاء العباسيين، وبالتالي آمنت أغلب الشيعة الإسماعيلية حينها بغيبته الغيبة الصغرى، ثم كذلك غيبته الكبرى، أي إنه هو نفسه المهدي الذي غاب وينتظر عودته، ولذلك اعتبروا الإمام محمد بن إسماعيل هذا هو الإمام السابع والأخير، ولذلك عرفت حتى تلك الفرقة بمصطلح السبعية في كتب التاريخ، وقد انتثر الحية أتباعها ولم يتبقى منهم أحدا اليوم. وقد ظهر منها بالمناسبة حينها بعد عدة عقود، أي أواخر القرن الثالث الهجري، رجل يدعى حمدان ابن الأشعث ويلقب بكرمط، آمن بمهدية محمد بن إسماعيل هذا، أو إنه هو نفس المهدي المنتظر الذي لابد من تهيئة الأرض لعودته، وبالتالي كانت تلك العقيدة هي نواة تأسيس فرقة القرامطة الشهيرة جدا. طبعا عرفنا حكاية دولتهم الكبرى قبل كده بالتفصيل. أما بالنسبة لبقية الشيعة الإسماعيلية الذين رفضوا مهدية محمد المكتوم وتقبلوا حقيقة موته، فقد واصلوا الإمامة في نسله عندما أيدوا دعوة رجل يدعى عبيد الله المهدي، الذي ادعى إنه من نسل محمد بن إسماعيل هذا، والذي قال عنه إنه لم يكن المهدي المنتظر، بل أشيع ذلك خوفا على حياته وحياة سلالته التي هو منها، وبالفعل آمن به أتباع كثر، أسس بهم الدولة الفاطمية زي برضو ما عرفنا حكايتهم بالتفصيل. كان بالمناسبة كلا الدولتين القرامطة والفاطمية في حالة عداء في البداية، نتيجة طبعا رفض القرامطة الاعتراف بإمامة عبيد الله المهدي ومواصلتهم التمسك بإيمانهم الأصلي بشأن مهدية محمد ابن إسماعيل أو محمد المكتوم. ثم واصلت جماعة الشيعة الإسماعيلية المتمثلة في الدولة الفاطمية وواصلوا مبايعة حكامها من بعد عبيد الله المهدي بالإمامة والخلافة، حتى وصلوا إلى الخليفة الفاطمي السادس، والمثير جدا للجدل الحقيقة الخليفة الحاكم بأمر الله، حيث بعد موته 1021 ميلادية انشق مرة أخرى عن الشيعة الإسماعيلية فرقة منها، ولكن هذه المرة كانت فرقتها مثيرة جدا للجدل الحقيقة ومحاطة بالكثير من الغموض، لدرجة أننا لا نعرف على وجه الدقة حقيقة معتقداتها رغم تمكنها من البقاء حية حتى وقتنا الحاضر، وهي فرقة الدروز أو الموحدون كما يحب أن يطلق عليهم. وحكاية نشأة فرقة الدروز أنه بعد اختفاء وموت الحاكم بأمر الله زي ما حكيت قصته بالتفصيل في حلقة الفاطميين، ادعى أتباعه المخلصين وأهمهم قائده المعروف بمحمد بن إسماعيل الدرزي الذي ينسب له على الأغلب تسمية الدروز، ومعه داعية يدعى حمزة بن علي الذي يعتبر المؤسس الفعلي للدروز والمؤلف الرئيسي لنصوصهم الدينية، ادعوا أنه لم يمت بل غاب وسيعود، بل هناك حتى من يقول أنهم ألهوه أو قالوا بحلول الله فيه. لكن حياة دروز الآن يرفضوا هذا الادعاء، بل ويرفضوا حتى نسبهم إلى محمد بن إسماعيل الدرزي. والحان الدروز كذلك يتهموا، أو بقى لنقل بشكل أدق يعرف عنهم، أن لديهم معتقدات أخرى مشابهة لمعتقدات الأديان والفلسفات الباطنية كالغنوصية والبوذية وغيرها من اللي عرفناها مع بعض في حلقات كتير في سلسلة ببساطة، كمفهوم التناسخ مثلا أو مفهوم العقل الأسمى أو الكلي الذي انبثقت منه كل الكائنات وغيرها من المعتقدات. وكذلك يعرف أيضا عنهم أن لديهم تأويلات أو نظرة مختلفة لعبادات الإسلام التقليدية كالصلاة والصوم وغيرها. وأخيرا يعرف عنهم أيضا رفضهم للتفسيرات الظاهرة لنصوص القرآن والاعتماد بالتفسير الباطن له، وده أعتقد أقرب للحقيقة كونهم زي ما قلت من شوية بينتموا في المقام الأول إلى الشيعة الإسماعيلية المتميزة أصلا بالفكر الباطني. المهم في النهاية وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ تلك الإدعاءات، إلا أن الثابت أن الدروز لديهم معتقداتهم الباطنية الخاصة، وكذلك يؤكد علماءها على انتمائهم للإسلام وعلى توحيدهم لله وإيمانهم بالنبي محمد، إلا أن ذلك الحقيقة لم يشفع لهم أمام الاتهامات الكثيرة جدا التي وجهها لهم كثير من علماء الإسلام، خاصة طبعا أهل السنة، والتي وصلت لحد تكفيرهم وإباحة دمائهم. ولذلك تعرض الدروز الحقيقة وفقا لكتب التاريخ لحملات اضطهاد متعددة خلال تاريخهم، مما جعلهم شبه منغلقين على أنفسهم في مجتمعاتهم المتمركزة حاليا في جبال سوريا ولبنان أو منطقة بلاد الشام عموما بتعداد يقارب المليونين. المهم بعد انشقاق الدروز وتوقفهم عند إمامة الحاكم بأمر الله، وصلت جماعة الشيعة الإسماعيلية قولها بإمام ابنه ثم حفيده من بعده الخليفة الفاطمي الثامن المستنصر بالله. ولكن بعد وفاته 1094 ميلادية وقع انقسام جديد بين الشيعة الإسماعيلية بنفس طريقة انشقاقهم عن الشيعة الإمامية، حيث قال فريق منهم أن الأحق بالخلافة أو الإمامة بعد المستنصر هو ابنه الأكبر نزار، وهؤلاء عرفوا بالفرقة النزارية، وبين من قال أن الأحق بالخلافة هو ابن المستنصر الآخر المعروف بالمستعلي بالله، وهؤلاء عرفوا بالمستعلية. طبعا كل من النزارية والمستعلية أكملوا تسلسل الأئمة الخاص بهم، وأيضا كل منهما وقعت فيهما انشقاقات أخرى. فبالنسبة للنزارية فقد أكملوا تسلسل أئمتهم بعد نزار في ذريته، وظهر منها حينها بالمناسبة فرقة الحشاشين الشهيرة جدا زي ما تابعنا في حلقتهم، حتى وصلوا بقى إلى إمام يدعى شمس الدين، ثم انقسموا بعد وفاته إلى فرقتين، إلى من قال بإمامة ابنه الأكبر مؤمن، وهؤلاء عرفوا بالنزارية المؤمنية، ومن قال بإمامة ابنه الآخر قاسم شاه، وهؤلاء عرفوا بالنزارية القاسمية، اللي استمرت بالمناسبة الإمامة في ذريته حتى وقتنا الحاضر، بل وحتى تغير اسم فرقتهم عند الإمام السادس والأربعين منهم والمعروف بحسن علي شاه، اللي عاش أواخر القرن التسعتاشر عندما لقب بلقب تركي يعرف بأغا خان بمعنى السيد الملك، حيث من وقتها عرفت تلك الفرقة بالنزارية الأغاخانية. ويعد زعيمها الحالي بالمناسبة هو رجل الأعمال كريم خان الرابع، الذي يحمل بالمناسبة أيضا الجنسية البريطانية. أما بقى الفرقة المستعلية فقد وصلت بدورها الإمامة في حكام الدولة الفاطمية من بعد المستعلي بالله، أي في ابنه الخليفة الفاطمي العاشر الآمر بأحكام الله، ولكن انقسموا بعد وفاته 1130 ميلادية إلى فرقتين. الأولى بايعت ابن المعروف بالطيب أبو القاسم، والذي كان ما يزال في رحم والدته، وهؤلاء عرفوا بفرقة الطيبية، بينما الأخرى بايعت ابن أخوه المعروف بالحافظ لدين الله، وهؤلاء عرفوا بالحافظية. بالنسبة أولا للحافظية فقد وصلوا الإمامة في ذرية الحافظ لدين الله حتى الخليفة الفاطمي الرابع عشر والأخير الخليفة العاضد، الذي انتهت على يديه الدولة الفاطمية 1171 ميلادية على يد الدولة الأيوبية، ومعه كذلك اندثرت تلك الفرقة المستعلية الحافظية، بينما تمكنت الفرقة المستعلية الطيبية من البقاء حتى وقتنا الحاضر، وتغير أيضا اسمهم بمرور الوقت وأصبح يلقبوا بلقب البهرة، وده بالمناسبة لفظ هندي قديم معناه تاجر، حيث تمركز أتباع تلك الفرقة في منطقة الهند وعملوا في مهنة التجارة، وهم بالمناسبة في حالة انتظار ظهور إمامهم من نسل طبعا الطيب أبو القاسم بقيادة ما يعرف عندهم بالداعي المطلق الذي يختلف في تسميته. ولذلك هم منقسمون حاليا بدورهم إلى ثلاثة فرق، طيبية أو بهرة داودية، ومنهم انشق الطيبية أو بهرة علوية، ودول متمركزين في منطقة الهند وباكستان، وأخيرا طيبية أو بهرة سليمانية ودول متواجدين في منطقة السعودية واليمن. وبالتالي مركز معايا نقدر نقول إنه لم يتبقى الآن من الشيعة الإسماعيلية سوى فرقة الدروز أو الموحدون والنزارية الأغاخانية وهم الأغلبية بالمناسبة، وأخيرا فرقة المستعلية الطيبية أو البهرة. طيب تمام، ده كده بالنسبة لأول وأهم فرقتين في الشيعة. نيجي بقى لثالث أهم فرقهم وهي فرقة الشيعة الزيدية اللي بيمثلوا حاليا حوالي 8 مليون شيعة تقريبا، يعني حوالي 5% من نسبة الشيعة، ومتمركزين بالمناسبة بشكل أساسي في دولة اليمن التي يشكلوا ما يقرب من ثلث سكانها. دول بقى حكايتهم ببساطة إن الشيعة بعد وفاة الإمام الرابع علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب أقر أغلبهم حينها بأن الإمام الخامس بعده هو ابنه محمد بن علي الملقب بمحمد الباقر، ولكن بعضهم رفض ذلك والتف حول أخيه زيد بن علي ورأوا أنه حق بالإمامة منه خاصة لشجاعته في مواجهة الأمويين، وهؤلاء بقى هم الشيعة الزيدية. أما بخصوص أهم ما يميزهم عن باقي الشيعة فهو الحقيقة قولهم بأن الإمامة ليست وراثية أو بالنص كما تقول باقي الشيعة، بل تقوم في رأيهم على البيعة لأي شخص من نسل علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا يختلفوا عن باقي الشيعة في القول بعدم عصمة الأئمة، فهم وإن كانوا أفضل الناس في رأيهم إلا أنهم بشر ليسوا معصومين، وكذلك لا يؤمنون بالرجعة أو انتظار المهدي، ولا يحللون حتى زواج المتعة، ولا يمارسون حتى التقية. وأخيرا معروف عنهم أنهم لا يبغضون أبو بكر وعمر كما يفعل أغلب الشيعة، حيث يروا أنهم تولوا الخلافة لمصلحة عامة ارتأوها، وإن كان علي هو الأحق بالخلافة منهم في رأيهم كما تعتقد بقية الشيعة، وعلشان كده بيعتبرهم كثير من علماء أهل السنة هم أقرب الشيعة إليهم. طبعا وقعت انقسامات عديدة جدا بينهم عبر تاريخهم، ولم يتبقى منها سوى فرقة الهادوية نسبة لأحد أئمتهم ويدعى الهادي ابن الحسين الذي تمكن من تأسيس دولة شيعية زيدية عرفت بالهادوية في منطقة اليمن خلال القرن الثالث الهجري، تمكنت من البقاء في منطقة اليمن عبر سلالات وأسماء مختلفة حتى عصرنا الحديث. ويمكن لهذا السبب يتركز زي ما قلت أغلبية الشيعة الزيدية في دولة اليمن ويشكلوا زي ما قلت ثلث سكانها، ومنهم بالمناسبة جماعة الحوثي أو الحوثيين الشهيرة جدا في عصرنا الحالي للي متابع منكم الأحداث السياسية في المنطقة. طيب ده كده بالنسبة للفرق الثلاث الرئيسية الكبرى في الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية. نيجي بقى لآخر فرقة شيعية متواجدة حاليا والمثيرة جدا للجدل الحقيقة وهي فرقة العلويين. أولا دي فرقة مميزة جدا من الشيعة يبلغ تعدادها حاليا حوالي 3 مليون شيعي متمركزين بشكل أساسي في منطقة سوريا، وسميت طبعا بذلك الاسم نسبة لعلي بن أبي طالب. ويحال العلويين قبل ما أقول لكم ملخص حكايتهم لازم أوضح لكم الأول أنهم كفرقة حولها الآن وعبر تاريخها غموض وسرية كبيرة جدا، فهي لا تبشر بمذهبها ولا تقبل المتحولين إليها ولا تنشر أصلا أفكارها ومعتقداتها وكتبها الدينية، ولذلك فكل المعلومات المتاحة عنها حولها تضارب ولا يمكن التيقن من حقيقتها. يعني مثلا اشتهر عنهم في أغلب كتب التاريخ أنهم جماعة من الشيعة انشقت عن الشيعة الإمامية بعد وفاة إمامهم الحادي عشر الإمام الحسن العسكري أواخر القرن الثالث الهجري، عندما اختلفوا معهم في مسألة من يكون المرجع الديني بعد وفاته. فبينما قالت الشيعة الاثنى عشرية بأن المرجع الديني للناس هم سفراء ابنه الإمام محمد المهدي المعروفين تاريخيا بالنواب الأربعة، لأنه كان زي ما عرفنا في حالة الغيبة الصغرى، ولكن رفضت طائفة من الشيعة هذا القول وقالت بأن الأحق بدور المرجع الديني هو باب أو نائب الحسن العسكري المعروف حينها بمحمد ابن نصير، ولذلك حتى دعاهم البعض بالطائفة النصيرية، اللقب الذي عرفوا به في أغلب كتب التاريخ حتى القرن الماضي. وكذلك أيضا وصفوهم بأنهم فرقة من غلاة الشيعة أو لديها معتقدات شيعية متطرفة أو مبالغة فيها بشدة، كتأليه علي بن أبي طالب والإيمان بالتناسخ أو أن روح الله قد حلت فيه وغيرها من العقائد التي التصقت بهم عبر تاريخهم. ولذلك تعرض الحقيقة العلويين لحملات قتل وتشريد واضطهاد كبيرة جدا، يمكن من أهمها وأشهرها الحملات التي أعقبت فتوى ابن تيمية الشهيرة جدا بتكفيرهم، التي أقر فيها بأن دماءهم وأموالهم مباحة وأن جهادهم مقدم على جهاد غيرهم. ولكن الحقيقة لو جينا لعلماء الطائفة العلوية هنجد أنهم يرفضوا بشدة كل تلك الاتهامات، والأهم يتبرؤوا من كل تلك المعتقدات الكفرية المنسوبة لهم، فهي في نظرهم معتقدات خاصة بطائفة تسمى فعلا النصيرية ولكنها طائفة مختلفة عنهم وبائدة أصلا، أي لا يوجد لها أتباع الآن. وكذلك يقول بعضهم بأن لقب النصيرية المرتبط بهم هو في الحقيقة نسبة إلى جبل النصيرة الذي اتخذوا منه ملجأ ضد الأذى خلال فترات اضطهادهم. وكذلك حتى يؤكد علماءهم على انتمائهم للإسلام وأنهم أقرب إلى فرقة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، حيث لهم نفس تسلسل الأئمة، وإن كان الحقيقة يؤمن أفراد منهم بمعتقدات متطرفة كما يقول بعض الباحثين نتيجة انعزالهم في الجبال، إلا أنها على حد قولهم لا تمثل الطائفة العلوية ككل. المهم في النهاية وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ كل ما قيل حول الطائفة العلوية، إلا أنها تبقى الحقيقة فرقة مثيرة جدا للجدل الحقيقة، سواء من قبل أهل السنة أو حتى من قبل أهل الشيعة المنتمين لهم، نتيجة طبعا انعزالهم والغموض المحاط حولهم. وبالمناسبة يعتبر في عصرنا الحالي من أهم وأشهر أفراد تلك الطائفة الرئيس الحالي لسوريا والمثير جدا للجدل الرئيس بشار الأسد. طيب ده كده بالنسبة للشيعة وفرقها. نيجي بقى لآخر تصنيف للفرق الإسلامية وهي فرق الخوارج. ببساطة شديدة حكاية فرق الخوارج بدأت زي ما عرفنا خلال أحداث الفتنة الكبرى منتصف القرن الأول الهجري، وتحديدا خلال معركة صفين الشهيرة جدا بين جيش علي الخليفة الرسمي وجيش معاوية حاكم الشام والرافض لمبايعة علي قبل الأخذ بثأر عثمان. فحينها خرجت فئة من جيش علي عن طاعته عندما قبل بالتحكيم مع معاوية، ورفعوا حينها زي ما عرفنا شعار ألا حكم إلا لله، ورغم الحال أنهم كانوا في شدة التقوى والورع والعبادة على عكس ما يعتقد الكثيرون، إلا أنهم اتخذوا موقفا متشددا حينها من الجميع بل حتى من الدين نفسه، فكفروا مثلا كل أطراف الفتنة الكبرى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة، بل وحتى قالوا بوجوب الخروج على أي حاكم لا يحكم بشريعة الله، وكذلك كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا بخلوده في النار. المعتقدات الثلاثة دول بقى أقدر أقول إنهم تقريبا أهم ما يميز الخوارج عن باقي الفرق الإسلامية، وتتبناها كذلك كل طوائفهم التي ظهرت بمرور الوقت رغم الخلافات الصغيرة بينهم في بعض الأمور الفرعية. طيب إيه بقى هي أهم فرق الخوارج التي ظهرت بمرور الوقت، وهل تبقى أي منها حتى الآن؟ الحقيقة أهم تلك الفرق أولاً هم طبعاً الخوارج الذين خرجوا على علي ورفضوا التحكيم، واللي عرفوا في التاريخ بأسماء كثيرة جداً أشهرها المحكمة نسبة لواقعة التحكيم، وكذلك الحرورية نسبة إلى منطقة حروراء التي تجمعوا فيها بعد الخروج على علي، ودول طبعاً زي ما عرفنا قضى على أغلبهم علي في موقعة النهروان 38 هجرية. ثم مع مرور الوقت وبعد عدة سنوات ظهرت أهم وأكثر فرق الخوارج عدداً بل وأكثرها الحقيقة تشدداً، وهي فرقة الخوارج الأزارقة أتباع الزعيم نافع ابن الأزرق الذي نشط في فترة صراع عبد الله بن الزبير مع الأمويين وقاتلهم، إلا أنه قتل في النهاية. وعرف عنها زي ما قلت أنها الأكثر عنفاً وتطرفاً، لدرجة حتى أنه اشتهر عن بعضهم استباحة قتل نساء وأطفال مخالفيهم، وقد كان معه بالمناسبة زعيم يعرف بنجدة بن عامر الثقفي، ولكن اختلف معه ففارقه بأتباعه من الخوارج الذين عرفوا بفرقة النجدات وكلاهما اندثر أتباعهم. ثم بعد ذلك في تلك الفترة لجأ الخوارج إلى منطقة المغرب الأقصى هربا من بطش الأمويين، فظهر هناك فرقتين مشهورتين جدا أولهما هم فرقة الخوارج الصفرية، وهم على الأغلب أتباع زعيم يدعى زياد بن الأصفر، وقد شكل بالمناسبة مذهبهم مذهب دولة بني مدرار اللي عرفنا حكايتها قبل كده بالتفصيل. أما الفرقة الثانية التي ظهرت في منطقة بلاد المغرب فكانت فرقة الإباضية، آخر فرق الخوارج والوحيدة المتبقية منهم حتى الآن. والإباضية دول هم أتباع زعيم يدعى عبد الله بن إباض، وقد شكل أيضا مذهبهم مذهب الدولة الرستمية في منطقة المغرب الأقصى. والإباضية أيضا الحقيقة تعد أكثر فرق الخوارج سلما وبعدا عن التشدد والمغالاة في الدين، لدرجة حتى نفي بعض علماءهم انتسابهم أصلا للخوارج رغم أنهم يتفقون معهم في بعض المعتقدات كوجوب الخروج على الحاكم الظالم. ولذلك تعتبر فرقة الإباضية هي أقرب فرق الخوارج لأهل السنة، ويمكن لهذا السبب تمكنوا من البقاء حتى يومنا الحالي، ومتمركزين بالمناسبة أغلبهم في سلطنة عمان التي يشكلوا أغلب سكانها، ولذلك فالمذهب الإباضي هو المذهب الرسمي فيها. تمام كده، كده خلصنا مع بعض حكاية أهم الفرق والمذاهب الإسلامية. نيجي بقى لآخر جزء في موضوعنا، وقصة الحديث المنسوب للنبي محمد وحكاية الـ 73 فرقة ومن منهم الفرقة الناجية. بحكم إن الحياة العقلية والمنطقية، وزي ما تابعنا مع بعض، لا يمكن أبداً بأي شكل من الأشكال حصر الفرق الإسلامية في 73 فرقة بالتحديد. فالفرق الإسلامية الحقيقة لا تعد ولا تحصى، وبكل منها انقسامات وانشقاقات، وبإمكان أي شخص وضع أي تصنيف يريده، وبالتالي وضع أي عدد وفقاً له، حتى لو ظهرت فرق في المستقبل كما يقول البعض. ولذلك لا يوجد أبداً أي اتفاق سواء قديماً أو حديثاً بين كل علماء الإسلام على من هم أصلاً هؤلاء الـ 73 فرقة المذكورين في الحديث. ولذلك حتى ظهر عدد من علماء الإسلام سواء برضو قديماً أو حديثاً رفضوا هذا الحديث، خاصة وأنه لم يذكر أصلاً في كتابي البخاري ومسلم ولا حتى في الكتب الأربعة للشيعة الموازية لهما. ولكن للأسف تبناه أغلب علماء أهل السنة وكذلك بعض علماء الشيعة، وذكر بكثرة في كتب عديدة جداً حتى ترسخ في أذهان العامة، مما تسبب الحقيقة زي ما شفنا خلال حلقات التاريخ الإسلامي بحروب وصراعات لا تنتهي بين مختلف الفرق الإسلامية، ما زال صداها مستمر حتى في عصرنا الحديث، لأنه ببساطة بيؤجج هذا الحديث نار العصبية والحزبية الموجودة أصلاً عند أغلب العرب والمسلمين، وبالتالي بتعتقد كل فرقة أو جماعة إنها هي نفسها الفرقة الناجية، وبالتالي باقي خصومها من الفرق الأخرى هم الفرق الضالة. وده بالمناسبة وبغض النظر عن كل هذا الجدل المثار حول هذا الحديث، شيء معتاد جداً وموجود في كل الأديان زي ما تابعنا مع بعض في سلسلة ببساطة، فسنة البشر هي الاختلاف، فما بالك لو كان الاختلاف حول إيمان ومعتقدات لا أرضية عقلية ومنطقية مشتركة فيها بينك وبين الآخر. فكل صاحب دين وكل صاحب فرقة بل وكل صاحب مذهب يدعي أنه هو الأصح وفقا طبعا لمعتقداته. بس كده، متنسوش بقى تبصوا على المصادر، وشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.